أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أسأل الله تعالى فرجه وكشفه. انتهينا في البحث السابق من حقبة المتقدمين التي ختمت بالشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، وقد رأينا أن الاهتمام بالحديث تدوينا وتنقيحا وتصحيحا كان بالغا، واتضح أن مشاريع الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم لا تعدو كونها مشاريع تصحيح أكثر منها مشاريع جمع للحديث، وإن جمع جل الحديث في الأثناء. لذلك لا تصح مقولة أن الكتب الأربعة جمعت تراث المتقدمين أو تراث الأئمة الأطهار، لا في الفقه ولا في غير الفقه، وهذا الأمر من الواضحات التي لا تحتاج إلى الدليل، بل إن مجرد الاطلاع على ما أسلفنا اختصاره من مقدمات كتبهم يكفي للتدليل على هذه الحقيقة. إذ عندما يعدنا الشيخ الكليني بتأليف كتاب كبير يجمع الحديث، فإن هذا يعني أنه لم يكن بصدد جامعه بالمعنى الكامل للكلمة. نعم، ذكر الشيخ الطوسي في خصوص الأحاديث الفقهية أنه قل ما يشذ حديث فقهي عما جمعه في التأليف، وهذا في الجملة لا بأس به على مستوى الدعوة، لكن الاستقراء يثبت إذا كان المقصود الجامع أن هناك أحاديث كثيرة موصوفة بأنها فقهية بالمعنى الأعم من الأحكام الإلزامية وغيرها لم يحتوي عليها كتاب التهذيب، ويكفينا للتدليل على هذا الأمر النظر في بقية الكتب التي صنفت في زمن الشيخ وقبل الشيخ الطوسي. يكفينا في هذا المجال الكتب المعتبر بها الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف، كذلك أمثال كتاب كامل الزيارات والتفاسير المعروفة كتفسيري ابن إبراهيم القمي وابن مسعود العياش، مضافا إلى هذا وذاك جملة كبيرة من الكتب التي صنفت في تلك الفترة وفي تلك المرحلة التي لا يخلو كتاب فيها من مجموعة روايات معتد بها وكبيرة لا نجدها في الكتب الأربعة. قد نجد بعض مضامينها ضمن روايات أخرى، لكن لا نجد الروايات بعينها سندا ومتنا في شيء من الكتب الأربعة. لكن الذي يؤسف له أن هذه المشاريع التصحيحية كما رأيتم، وإن لم نستطع التفصيل فعلا في هذا السرد التاريخي الموجز، لا يستطيع أحد أن يدعي أنها بلغت الغاية فيما رمت إليه، وإن كانت جهود عظيمة ومشكورة في هذا المجال. ولذا فإننا ما فتئنا نجد انتقادات توجه إلى الكتب الأربعة من جهة عدم جمعها جميع الأحاديث، أو من جهة وقوع كثرة التصحيف في بعضها كما في التهذيبين، أو لجهة مشكلة الإرسال في كثير من الأحاديث كما في الفقيه، حيث عدت أكثر من 2000 رواية من رواياته مرسلة غير معلومة الطريق، أو من جهة عدم جودة التبويب والتصنيف وكونها أشبه بكتب الفقه منها بكتب الحديث، خصوصا في مثل التهذيبين ومن لا يحضر الفقيه. ومع ذلك نجد فترة من الفتور طويلة لم يدون فيها الحديث بشكل جاد. طبعا كلامنا في الفقه يا أخواني، وإلا في ما يرتبط بالأصول وفروع الأصول مثل التواريخ والفضائل وإلى ما هناك، فللأسف الإهمال في هذا المجال كبير جدا. والشيخ الكليني اقتصر في الأصول من الكافي والروع على هذه الأبواب، مع أنه توجد لدينا كتب عظيمة في هذا المجال كبصائر الدرجات، ككتب الأمالي وغيرها. فضلا عن التفسير، فإن الجهود فيه تكاد تكون بعد تأليف التفسير غير المعروفين للعياش وابن إبراهيم القمي مهملا إلى القرن الحادي عشر، قرون عديدة لم يدور فيها كتاب تفسير، تفسير بالمنقول المنصور. فالحديث فعلا عن الأحاديث الفقهية، وإلا في الأبواب الثانية فحدث ولا حرج، حتى في التفسير المصطلح نحن لدينا مشكلة كبيرة، انصافا لدينا مشكلة كبيرة. يعني قبل الشيخ الطوسي احنا وين عندنا تفسير بالمعنى الحقيقي للكلمة؟ وبعد الشيخ الطوسي إلى الطبرسي وين عندنا تفسير يعتد به بالمعنى الحقيقي للكلمة؟ خير إن شاء الله، عندنا ابن إدريس لخص التبيان، لخص وصف القس، وحتى الطبرسي رضوان الله تعالى عليه على جلالة كتابه هو تهذيب وتشديد للتبيان، وليس مشروعا جديدا في التفسير بالمعنى الدقيق والحقيقي للكلمة، حتى أنه لم يطلع على تدوين الزمخشري إبان تأليف مجمع البيان، وهذا ما حداه إلى كتاب التفسير مرة أخرى سماه جوامع البيان أو جمع الجوامع على خلاف الاسم، كما صرح هو في مقدمة الكتاب. وبعد ذلك انظر في التفاسير، هي إما جامع لتفاسير روائية، إما حواشي على بعض كتب العامة في التفسير مثل حواشي البهائي وغيره على البيضاوي. يعني لولا الجهود العظيمة التي انبثقت في عصرنا من السيد الطباطبائي رحمه الله مقامه الشريف لما كان لدينا تفسير بالمعنى الحقيقي للكلمة منذ قرون عديدة ومتطاولة، ولما كان لدينا تفسير يمثل مدرسة أهل البيت عليهم السلام على وجه الحقيقة ومناهجها في التأليف والتفسير مطلقا، إذ التبيان ومجمع البيان وإن دس فيهما رأي الشيعة ورأي مذهب الإمامية، لكنها بدرجة 80% هي ليست تفاسير كما هو واضح، لا بمعنى تأثر هؤلاء العظماء كما قد يتوهم بأولئك القوم، بل لأن المادة التفسيرية الموجودة هي مادته، ومن هنا نقلوا الأقوال وذكروا الآراء وناقشوا وفندوا. طبعا للأسف الشديد مش دائما مرات كثيرة تذكر الأقوال السخيفة لفلان وفلان وفلان ولا نناقش أصلا، ما يوهم أنها مقبولة. عموما لدينا مشكلة في هذا المجال، لا أستطيع أن أستفيد فيه، هذه تحتاج لدراسة مستقلة. أحاديث الأصول الدينية أيضا في هذه المراحل لم يكن لها وجود إلا ضمن كتبها الأولية يعني، مثل بصائر الدرجات وغيرها وغيرها. وهذه الفترة استمرت إلى القرن العاشر، بل بالدقة إلى القرن الحادي عشر، مش العاشر، يعني ما ينوف على الألف. في هذه الفترة لا يوجد لدينا مصنف حديثي جامع أبدا على الإطلاق، لا يوجد جامع. كل ما وجد هو إبراز نوايا، يقال إن العلامة الحلي كان في نيته أن يؤلف كتابا كبيرا في الروايات، لكن لم يؤلف. كما قيل إنه شرع في تأليف كتاب رجالي كبير يجمع الأصول الرجالية ويناقشها، أيضا لم نجد شيئا منها سوى خلاصته. وهذا الأمر يستدعي الانتباه، مع أن الطائفة مرت في مراحل كثر فيها التأليف والتصنيف. تعلمون أنه في هذه الفترة كثر التأليف والتصنيف في علم الكلام، كثر التأليف والتصنيف في الفقه بشكل ملفت ومعتد به جدا. لو لم يكن إلا مدرسة الحليين لكثر، مع فروعها يعني، مع الشهيد الأول ثم الشهيد الثاني بعد الشهيد الأول، محقق الكركي، كلهم دون الألف. تصنيف لا أحد يقول للطائفة ما كانت تستطيع التصنيف تطلع. صنفت موسوعات فقهية مهمة وكبيرة للعلامة الحلي وحده كما ألف في هذا المجال، دورات فقهية من قبيل التذكرة عظيمة وخمة، منتهى المطلع، مختلف الشيعة إلى ما هناك. في علم الأصول أيضا حصل تطور، صحيح لم يتوسع إلا في القرنين الأخيرين من فترة الوحيد فمن بعد وحيد بهماني، لكن أيضا نشط التأليف في التفسير، نشط التأليف في الأصول، ووجدت مختصرات في الأصول، ووجدت بعض المفصلات في زمن العلامة في الأصول. لكن لم نجد تصنيفا في الرجال في الحديث بالمعنى الدقيق للكلمة، مع احتياج الأمر حثيثا إلى التصنيف. أقول حثيثا لأن هذا ألقى بظلاله على الفقه الذي دونوه. وما أكثر ما وجدنا روايات وصفت بالضعف وهي موجودة صحيحة في بعض المصادر نفسها، ولو لم نأخذ إلا الروضة البهية مثالا لهذا شرح اللمعة، لا وجدتم ما يريد في هذا المجال. طبعا عندما نتحدث عن أسباب هذا الفتور، ذكرت في هذا المجال أسباب كلها غير مقنعة يا أخوان، قد يكون لها جزء التأثير. مثلا من الأسباب التي تذكر في هذا المجال وهي مذكورة عن بعض من لا يتصفون بأنهم إخباريون ولكنهم لديهم شبه إخبارية، أن الاهتمام البالغ بعلم الأصول هو الذي أهمل الاهتمام بعلم الحديث. وهذا وجدته حتى في بعض الكتب الرسمية الآن المدرسية، في بعض الحوزات تدرس كجامعة المصطفى صلى الله عليه وآله. وهذا غريب. إذ تصنيف علم الأصول لم يبلغ حل المشكلة عن الحديث. إذا المقصود مطولات الأصول فإن مطولات الأصول جاءت من زمن الميرزا القمي فمن بعده صاحب القوانين صاحب الفصول صاحب هداية المسترشدين، وإلا ما قبل ذلك جل التأليف في الأصول مختصرات مختصرات. يعني شوف المحقق الحلي على عظمته في الفقه لديه كتاب معارج الأصول، لعلها الحلي لديه مجموعة كتب فيها شيء من التفصيل لكن لا تنبغ في تفصيلها عند الشيخ الطوسي مثلا ولا ذريعة السيد المرتضى. أيضا بعد ذلك ما وجدنا الكتب الشديد الأول كم عنده من المقاهي والكتب الفقهية، فخر المحققين، فاضل مقداد في تنقيحه الرائع، المحقق الكركي في جامع المقاصد، بينما في الأصول إما تجدون لهم مختصرات أو لا تجدون. فلا معنى لأن يقال بأن علم الأصول والتأليف فيه والتدارس فيه أشغل عن علم الرواية، هذا إذا المقصود الانشغال. أما إذا كان المقصود ما هو أعمق من هذا وهو دعوى أن المحتوى الأصولي أبعد عن الحديث، هذا خطير، وبعضهم يدعي هذه الدعوة. هو هذا المقصود، الانشغال ينتج تأليفات في النتيجة. صحيح يا شيخ، النقاش ليس لفظي، ليس في اللفظ. أقول الانشغال يعني أفرغوا أوقاتهم في الأصول على حساب الحديث.
لكن عدم التأليف لا يدل على عدم.
صحيح صحيح. نقول أين أشغلوا أنفسهم في الأصول؟ كتبهم ودروسهم الأصولية ما كانت تتجاوز عام دراسي في كل الحياة العلمية. مش مثل أيامنا درت الأصول 10-15 سنة. وهذا من الواضحات. يعني كانوا يدرسون مختصر ابن الحاجب في الأصول. كانوا يدرسون زبدة البهائي مثلا. كانوا يدرسون واضح بعد ما بدي أوضح أكثر من هذا، واضح. ما في كلام، مدة درسوا معارج المحقق الحلي. تدرسوا هم أشهر، يعني الآن إذا بدنا ندرس نحن معارج المحقق الحلي بستة أشهر دراسية ما ندرسه ونخلص منه. حتى عندما طور علم الأصول على يد صاحب المعالم اللي هو في الحقبة ما بعد القرن العاشر وفاته، أيضا صاحب المعالم دواء المعالم دقيق ورقيق ومهم، لكنه مش موسوعات أصولية، ما دونت موسوعات في هذا المجال، والتدوين يعكس حركة البحث العلمي بلا شك ولا ريب. ولم يذكر في حالات أحد أنه أطال في دراسة علم الأصول. أما إذا الحديث عن المحتوى هو الأهم، وأن المحتوى الأصولي أبعد عن الحديث، والذي ورد كما قلت في كتاب مدرسة تبنته جامعة المصطفى الآن للتدريس في تاريخ علم الحديث ذكر سبب رئيسي للانشغال بالأصول. جيد، شو المقصود؟ هل المقصود أن علم الأصول أسس لإلغاء الحديث وقلل من الاعتماد على الحديث بحيث نعتمد على قواعد أصولية في مقابل الاعتماد على علم الحديث، أما أقول إذا أردنا أن ندقق في هذه المسألة من الوضوح بمكان أن الحديث يقع عن بحث الأخبار في علم الأصول مش عن شيء آخر. هذا واحد. اثنان، عن هندسة آليات الاستنباط في علم الأصول. شو بقصد بهذا؟ إنه متى ننتهي إلى الحديث؟ أقول من اليوم الأول الطائفة الإمامية من الواضح عندها أن أساس الاستدلال العلمي في أدوات الاستنباط هي الآيات القرآنية الكريمة، وبعد ذلك هي الروايات الشريفة، وهذا من الواضحات. أما دليل العقل فهذا فقهنا من قديم الزمان إلى حديثه، دلونا على فروع فقهية جعل العقل دليلا عليها مستقلا عن الآيات والروايات. صحيح كثيرا ما يدعى في بعض المسائل الكبروية الكلية ويستدل عليه بالأدلة الأربعة، لكن يستدل عليه بالعقل فقط؟ جيبوا لي أمثلة من فقهنا القديم إلى فقهنا الجديد. هو بعض فقهائنا شم منهم شمت أنهم اعتمدوا ما سمي عقل وهو ليس بالعقل المحض كابن الجنيد فأهملت كتبه ولم تستنسخ أصلا ورمي بالعمل من القياس. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال نقول تعالوا إلى مدونات الأصول من جهة وتعالوا إلى مدونات الفقه لدونك في زمن الإهمال، يعني ما بين القرن الخامس الطوسي إلى القرن العاشر الحادي عشر، يعني إلى رجوع حركة التصنيف في الحديث من جديد، يعني إلى حقبة الوافي والكاشان وسائل الشيعة والحر العامل لحار الأنوار والمجلسي إلى هذه الحقبة. جيد، في هذه المرحلة نحن نجد أن جميع علماء الأصول عند الإمامية صرحوا بأن محور الفقه يقوم على الروايات نظريا في علم الأصول. هيك صرحوا. عمليا إذا جئنا إلى فقههم نجده برمته أكثر من 95%، إذا أقول 99% يعتمد على الروايات. وين عندنا كتاب فقهي قلل من الاعتماد على الروايات أكثر من هذا؟ أقول إن هنالك مبنى قد يقال هو الأساس الذي ضرب تدوين الحديث، وهو ذهاب علماء إلى إنكار حجير خبر الواحد، والأخبار معظمها أخبار أحد، إذا لم نقل كلها، لولا الجل لولا الكل. وهذا نعم هذا سبب نظري لإهمال الاهتمام بأخبار الأحاد، لأن إذا مش حجة ما بدها تفيدنا ليش بدنا نقضي عمرنا عليها؟ مش هكذا تقول الشبهة؟ أقول أولا هذا لا يختص بهذه الحقبة الزمنية، هذا المبنى، هذا المبنى قبل هذه المشكلة، هذا مبنى المفيد، هذا مبنى المرتضى، ونسب إلى جماعة من المتقدمين حتى قيل إن مشهورة على هذا. طيب مش على سبيل التبني أقول، وهذا كله قبل الشيخ الطوسي. بعد الشيخ الطوسي أيضا تكرر هذا المعنى، موجود من قبل الطرنسي وموجود من قبل ابن إدريس الحلي بشكل أساسي من هذين العالمين إنكار حجية الخبر الواحد. لكن تعالوا معي، السيد المرتضى لديه فقه وليس لديه فقه، لديه فقه كبير، رسائل فقهية كثيرة جدا. شيخ المفيد لديه فقه وليس لديه فقه، لديه المقنعة اللي هي خلاصة كل روايات الشيعة، لما الشيخ الطوسي رجع يألف التهذيب جاي يشرح المقنعة. طيب ابن إدريس الحلي لديه كتاب فقه أم ليس لديه كتاب فقه؟ نعم، إن هؤلاء وإن لم يؤمنوا بحجية خبر الواحد الظني الصدور، لكنهم اعتقدوا أن كثيرا من أحاديث الطائفة المحققة هي محفوفة بالقرائن التي توجب العلم بمعنى الاطمئنان بالصدور، ولذا اعتمدوا غالب ما اعتمده غيرهم من القائلين بحجية أخبار الأحاد. نعم قد تضيق وقد تتسع في بعض الحالات، أما إذا كان المقصود الغمز من قناة المدرسة الأصولية المركزية، يعني حقبة العلامة الحلي ومن بعده كالشهيدين وصاحب المعالم وصاحب المدارك وقبلهما الكركي، هذا المدرسة الأصولية، مدرسة السيد أحمد بن طاووس والعلامة الحلي، إذا أريد هذا فنقول هؤلاء يعتمدون خبر الواحد. غاية الأمر جملة منهم تشددوا في الإسناد، قالوا الحجة هو خبر العادل مش خبر الثقة على مستوى القاعدة، وهذا خلاف قابل للنظر، إذ إلى يومنا هذا نبحث في علم الأصول على أن الحجة ها هل هو خبر مطلق الثقة أو خصوص العادل من الثقات؟ وإن انتهى متأخر المتأخرين في جلهم لولا كلهم إلى الطرش لحجية الخبر الثقة أو الموثوق. جيد، فهذا لا يلغي أبدا الاهتمام بالحديث أو الاهتمام بالعلم، قد يقلل من وتيرته نسبيا، لكن إبراز الأصول على أنه مهمل للحديث هذا غاية في الغرامة يا إخواني، لأن الناظر الآن في موسوعات الفقه للعلامة أبو هذا العلم منذ قرون وأبو هذه المباني العلامة الحلي من أين جاء بمنتهى المطلب في تحقيق المذهب اللي هو دورة ناقصة في 20 مجلد تقريبا أو تذكرة الفقهاء أو غيرها؟ كيف يستدل؟ بأي شيء يستدل في الغالب؟ أليس بهذه الروايات المدعى في كتبنا الحديثية؟ الشهيد الأول اللي هو ابن هذه المدرسة بأي شيء يستدل؟ انظروا في ذكرى الشيعة. الشهيد الثاني اللي هو من المبالغين فيها تحليلا وتحقيقا، وكذلك غيره. نعم، فترات التشدد السندي كان سببها متابعة المشاريع الإصلاحية اللي تحدثنا عنها في إطار الكتب الأربع، ولذلك في هذه المرحلة بالضبط برز مشروع إصلاحي ملفت للنظر في هذه الفترة، فترة التأليف بالتاء من الفتور. برز مشروع الشيخ حسن صاحب المعالي الذي ألف كتاب منطقة الجمان في الأحاديث الصحاح والحساب، أراد تنقية الحديث مش جرح الحديث، تنقية الحديث، يأتي بالكتب بالحديث من الكتب الأربعة وربما من غير الكتب الأربعة أيضا، ويدون الأحاديث الصحيحة والحساب، ولذلك اختار مصطلحات صح صحيح المشهور، صحيح صحيح عندي على مبانيه، حسن بس، أما الأحاديث الضعيفة غير المفيدة فحذفها من الحسبان. لذلك هو مشروع تصحيحي وليس مشروع جمعي كما هو واضح. لذلك ما ذكر من أسباب من قبيل الطقية، من قبيل عدم الإمكانات، من قبيل ما أدري ماذا، كلها أسباب غير مقنعة. والصحيح أن أحدا لم يشمر عن ساعد الجد لجمع الحديث، الإنصاف هذا حقيقة يعني. نعم، هذه الأسباب التي ذكرت قد يكون بعضها لها جزء التفضيل في هذا المجال، لكن لا تقع على مستوى المنع من التدوين، تدوين الجامع كما هو واضح. في أواخر القرن العاشر، طبعا الملفت للنظر يا إخواني من الشواهد أيضا أنه في هالفترة مش بس من بثق كتب جديدة في جمع الحديث أو مشاريع تصحيحية جادة للحديث، بل أكثر من هذا ما وجدنا شروح لكتب الحديث. يعني في الحقيقة أنتم ما بتحصلوا شروح للكتب الأربعة، إنما عدنا إلى شروح الكتب الأربعة في القرن الحادي عشر. كل الخير في علم الحديث عاد إلى الوجود في القرن الحادي عشر، حتى جعل البعض أن هذا التصميم والتدوين في القرن الحادي عشر يقع تقع فضيلته على عاتق الإخباريين، وبالتحديد بعد تمكن الدولة الصفوية. طبعا لا نريد أن نخلط السياسة بالعلم، لكن لا يخفى التأثير حيث وجدت الدولة وإن كانت وكانت تتبنى مذهب أهل البيت عليه السلام رسميا، وسخر العلماء جملة من طاقات وإمكانات هذه الدولة لتكون موئلة لأهل العلم، تقوية لدور العلم، إنشاء لمشاريع العلم، جمع للتراث الطائفة، هذا لا شك فيه وهذا من الواضحات لا ننكره ولا نتنكر له. لكن الدولة الصفية ما تبنت لا إخبارية ولا أصولية، تبنت مذهب في الأصول، في أصول العقيدة. والعلماء استغلوا هذا الظاهر، وفيهم اصوليون جهابره كالشيخ البهائي ووالده الشيخ حسين عبد الصمد واخرون من اهل المعقول كثر كما هو واضح، وفيهم ايضا من كان ينزع نزعه الاخباريه كما هو واضح كالمجلس ووالده والحر العاملي وجماعه من هذا القبيل. طبعا حتى هؤلاء اذا نحكي بالتصنيف، شو دخل الدوله الصفويه بتصنيف وسائل الشيعه؟ وسائل الشيعه صنفها بعد اعتزاله للدوله الصفويه الشيخ الحر عندما جاء وسكن في مشهد المقدسة 20 سنة معتزلا كل حياته وسلطانه، وانفرد التصنيف والتأليف. نعم أنا لا أخفي شيئا، وهو أن النزوع إلى مباني الإخبارية بلا حاضنة لإعادة الاهتمام بالحديث إفراطا. بأي معنى؟ خليني واضح حتى لا أكون متجنيا. إنكار حجية ظهور القرآن، إنكار حجية العقل في الاستنباط، الإيمان بصحة جميع كتب الشيعة الروائية أو خصوص الكتب الأربعة أو القول بقطعية صدورها، هذا مما يفتح المجال على مصراعيه لتلاطف الحديث كما هو واضح. تلك المباني اللي اعتمدها المتقدمون أصوليين وغيرهم، ولا أعرف غيرهم طبعا وإن كان ما في إنهم مباني واضحة، ما أنا غير أصوليين في القديم، حتى اللي عنده مشاريع الأخبار منهم يعني أهل الأصول، من هو الشيخ الطوسي؟ مع أنه إخبارية بهالمعنى، لأن بعضهم يقول لك الإخباريون قدام الشيخ الطوسي، الشيخ الكوليني إخباري والشيخ الصدوق إخباري. إخباري مش اللي اهتم كثيرا بجمع الأخبار، وإلا الشيخ الطوسي بيطلع إخباري وهو أبو الأصوليين. الإخباري هو الذي ينكر حجية ظهور القرآن. الإخباري هو الذي يقول بقطعية أو صحة جميع كتب حديث الشيعة أو خصوص كتب الأربعة منها. الإخباري هو الذي ينكر حجية العقل في الاستنباط. هذه معالم الإخبارية. ولا نعرف أحدا قبل الاستغاباني نحى هذا المنح. محمد أمين الاستغاباني صاحب الفوائد المكية المدنية، عليه كتاب اسمه الشواهد المكية مناقشة له لأحمد المجد العالم، فمتح ومناقشة على هذا الأساس. نعم الإخبارية بيئة حاضنة لجمع الحديث، صحيح هذا لا غبار عليه ولا كلام يعتريه، وبيئة حاضنة لتلقف حتى ضعيف من الحديث. من هنا نستطيع أن نقول إن هذه الفترة فترة حقيقية مرت عليها قرون، عم تحكم من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر، بقيت الكتب الأربعة هي المدار في درجة أساسية، ويندر أن تجد في الفقه استدلالا برواية من غير الكتب الأربعة، موجود لكن قليل جدا. ولعله لعسر وصعوبة الفحص من جهة، لقلة وجود الكتب المصادر يا أخوان، كثير من علمائنا ذولا ما كانوا في الأوساط العلمية، مش مثل أيامنا واحد والله فيه فلوس ويجمع مكتبة ضخمة في أيام ينزل إلى سوق الكتبيين ويجمع، لا الكتب كانت عزيزة. ولو شئت تفصيل لذكرت شواهد يا أخوان، أن أعظم من علمائنا ما كان يحضرهم معظم هذه الكتب، كانوا يعتمدون مرجعا، مثلا الشيخ الأنصاري كان يعتمد في الغالب مفتاح الكرامة في تصنيفاته. الشهيد الثاني يقول الشيخ محمد مما يوسف له أن كثيرا من كتب الشيعة ما كانت عنده. الشيخ حسن صاحب المعالم يصرح أن كتاب تندرست النجاشي لم يكن عند أبيه، وكان ينقل عنه بواسطة بعض الكتب إلى هذا الحد. لذلك نحن لا نجد في الغالب استشهاد بغير الكتب الأربعة في الروايات، ولذلك كان يعبر بعض الأصوليين أن الفحص الواجب هو الفحص المتعارف، والفحص المتعارف هو الفحص بناء على كتب الأرض. وللأسف الشديد كثيرا ما وجدنا نتيجة عدم دمج بين الكتب الأربعة، كثيرا ما وجدنا روايات يصفها الشهيدان أو غيرهما بالضعف، لأنهما رأيات تهذيب مع أنها بنفسها مسندة بشكل صحيح في الكافي أو في الفقيه. هذا متكرر مش مرة ومرتين وثلاث وعشر. عموما هذه الحقبة الحقبة اللاحقة هي حقبة القرن الحادي عشر، يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وهي حقبة غنية في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.